اسلك طريق المهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انحراف. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ المذاهب والأديان بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدي الكرام، احنا لازلنا نسير ضمن أركان الدولة الإسلامية، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن عنوان أخرجوا إلي عرفاءكم، اللي هو باختصار من يمثل هذا الشعب، لأن استقر في أذهان كثير من الناس حتى أصبح من المعلوم من الثقافة السياسية أن الانتخابات مستقاة ومستوحاة من النظم الغربية. دكتور عبد الله في الحلقات الماضية رد ولا لا، ده الكلام ده موجود عندنا في الإسلام، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخرجوا إلي عرفاءكم، أي من يمثلونكم. وقضية الاختيار يعني سامحوني في اللفظ، مش سمك لبن تمر هندي، لا، ده في أصول، في ضوابط، لابد يكون عنده كفاءة، لابد يكون عنده قدرة على القيام بهذا العمل، لابد يكون عنده يعني عنده نية لتقديم المساعدة للشعب أو لمن ينوب عنهم. النهاردة هنسترسل في هذا الموضوع ونعرض بعض النقاط وبعض القضايا اللي الناس محتاجين لها في الفترة اللي جاية بإذن الله. منور دكتور.
اهلا وسهلا ومرحبا.
فضلت الدكتور، احنا يعني تكلمنا في الحلقه الماضيه عن نبذه سريعه عن هذا الباب، تكلمنا عن قانون الغدر والجماعه الممنوعين، هل الشرع حكم في هذه المساله، وتكلمنا ايضا عن بعض الافكار الاسلاميه التي تنادي الى هذه اللحظه بمقاطعه الانتخابات لامور احنا ذكرناها وردنا عليها في الحلقه الماضيه. السؤال دلوقتي، هل انا ملزم كناخب مسلم أن أختار المرشح الذي يرفع شعار إسلامي، أم أختار الأفضل ولو لم يكن يرفع شعار إسلامي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، المسؤولية تضامنية بين الناخب وممثل الشعب، والناخب تقع عليه المسؤولية الكبرى، وولي الأمر العام كرئيس حكومة أو رئيس دولة أو من يقف مقامه حين يختار من يوليه بالتعيين في له نفس الكلام نفس الحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في هذا الباب حين قال إني لأولي القوي الفاجر ولا أولي التقي الضعيف. إني لأولي التقي الفاجر ولا أولي التقي الضعيف. قالوا كيف ذلك يا إمام، تولي فاجرا ولا تولي تقيا؟ قال التقي الضعيف تقواه لنفسه وضعفه على الناس، قد يكون صوام قوام عالم بالحكم الشرعي جميل وعالي جدا، تيجي تسأله لك او ماله انا في حد احسن مني انا لها، لكنه ليس بذات الدربة والخبرة، اداريا ضعيف متواضع يضحك عليه، يوم ان يقبل أن يكون مسؤولا ظلم نفسه، ويوم أن تختاره أنت ظلمت نفسك وظلمت الناس. شيخ الإسلام حط قاعدة جميلة بيقول تقواه لنفسه، أنا لن أنفي عنه أنه رجل صالح في نفسي
تمام،
لكن ضعفه على الناس، ضعفه
على الناس
على الناس. يعني واحد يهان مثلا فيعجز أن يرد كرامة نفسه لفرط أدبه، مش لأنه عيي، أدبه زايد، ليس من الأمور الضربة والسياسة والإدارة ما تمشيش بحسن الظن فقط. لست خبا والخب لا يخدعني. أنت هتتعامل مع مسلم وغير مسلم ولئيم وحصيف، ولا بد أن تكون للجميع، تقواه لنفسه وضعفه على الناس.
نعم.
الناس اللي هتدفع الضريبة والفاتورة. التاني فاجر في نفسه لكنه قوي في كفاءته، يبقى قوته للناس وفجوره
لنفسه
على نفسه.
نعم.
بشرط ألا يكون محاربا لله ورسوله،
ده الشرط الأساسي.
نعم. يعني ما تجيش تقول لي ده كفر وهو يرفع راية العصيان لشريعة الإسلام ويسخر منها ويحاربها ولا يرتضيها، لا ما ينفعش.
تمام.
لكن إن كان قابلا وبيستتر وهو يفعل المعصية في فجوره، شأنه مع الله، فجوره على نفسه وتقواه للناس. إذن ما تسأل عنه، أنت مكلف أن تختار الكفء الأمين وليس أن تختار المنتمي للراية أو المنتمي للحزب فقط.
جميل قوي. طيب فضلت الدكتور، عندما يزكي المتحدث باسم الدين مرشح معين، هل أنا ملزم علي أن أنا أختار هذا المرشح من باب الطاعة للعلماء؟
المفترض أن العلماء ناصحون أمناء.
تمام.
كما قال رسل الله من قبل لأقوامهم تكرارا ومرارا، إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. فالمفترض في العلماء أنهم كذلك، فمن حاد الله ورسوله منهم بمعنى تعصب لراية بعينها وهو يعلم أن في راية أخرى من هو أكفأ، هذا خان الله ورسوله. أما وإن كان أمينا ناصحا فنصيحته على الأقل تأتي بمنتصف الطريق أمام الناس. وأنا لا أريد الناس أن يأخذوا من أفواه العلماء مقولة بلا تمحيص، أنا أريد أن يكون عامة الناس أهل ضربة أيضا.
نعم.
نريد صف ثاني وثالث ورابع، نريد علماء وطلبة علم ومسلمين صادقين، وهذا لا يتأتى إلا إذا نصح العلماء بأن فلانا نحسبه والله حسيبه كفء أمين، هذا يعطيني أنا كرجل من عامة الناس مؤشر أن هذا في داخل الدائرة، يجب علي أن أختبره إن كان في دائرتي. يعني الانتخابات منها ما هو عام على مستوى البلدة ومنه ما هو خاص حسب الدوائر، أختبره في كلماته في سيرته في أعماله، فإن وجدت نتيجة الاختبار تتفق مع ما انتصحت به أيقنت فاخترت عن يقين، فاخترت
عن يقين،
عن يقين.
تمام.
لا عن تقليد، أصبحت أنا المتحمل المسؤولية وليس العالم الذي أفتى أو الذي نصح. من عجز عن أن يعني يختبر بنفسه ساعتها نقول يأخذ برأي العالم الذي يثق فيه وفي قوله وحسابهما هما معا على الله. لكني أنا كعبد الله كشخص أتمنى أن يتحمل كل ناخب مسؤولية اختياره، وأن يكون ذلك عن يقين منه لا عن تقليل لزيد أو لعمر من علماء المسلمين.
طيب فضلت الدكتور، لو سألت حضرتك يعني وإحنا بمثابة قانون أصدر عن بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات، وكم من أبرزها تجريم من يرفع شعار إسلامي، يعني حتى وإذا كان هذا قانون، أنا أسأل حضرتك من وجهة نظر شرعية حكم رفع شعار إسلامي أثناء الانتخابات.
شعار إسلامي أثناء الانتخابات أنا أتفق مع مؤدى القانون وأختلف مع خط سيره.
بمعنى
رفع شعار انتخاب أنت لم تقدم كفاءة شخصية. يعني لما أقول مثلا الإسلام هو الحل، ده صحيح الإسلام هو الحل، بس هذا لا يعني أن أنا الصالح لهذا المكان،
أو أنا من أحمل الراية وحدي،
أو أنا الذي أحمل الراية وحدي. ماشي، مش ليس هذا، هذا يعني افتراء على الله ورسوله. احنا عندنا في الوصايا،
اي افتراء يا دكتور؟
هقول لك، عندنا في الوصايا لما سيدنا النبي اوصى الامراء والعمال وقادة الجند، لما تيجي تدي ذمة او عهد، لا تعطي ذمة الله وذمة رسوله.
بمعنى
يعني انا ما اجيش اصالح ناس او اكتب عهد مع ناس اقول هذا شرع الله وهذا ما عاهد الله ورسوله عليه، لا. كلام النبي جميل هنا قوي، فلأن تغفر ذمتك أنت خير من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله. أنا كحاكم أو كقائد أو كممثل للشعب في دايرة، لما أعطي ذمتي أنا، أعطي عهدي أنا، أنا يا جماعة بتعهد أمامكم إن أنا أعمل 1 2 3، يبقى أنا لما أطلع غير صادق أبقى أنا اللي غير صادق، أعوذ بالله من أن أكون غير صادق، لكن يبقى المسؤولية علي أنا كإيه؟
كشخص. نعم.
لما أعطيها باسم الراية أنا بحمل الراية نتائج
أخطائي،
الخطأ الشخصي، وهذا فيه افتراء على الله ورسوله.
يعني لو اديتني خلاصة طول المسألة، أنت مع أم ضد؟
مش حكاية مع أو ضد يا شيخ أحمد، أنا عايزك تبقى معايا كده، وإخواني المشاهدين أنا بقول أنا مع المعنى أو القرار، ولكن ضد مسيرته. يعني ضد مسيرته؟ اللي بيقول إحنا لا نقبل شعارات دينية، بيقولها من باب إيه؟ من باب احترام الضعف البشري، وإن إحنا تجربتنا قابلة للأخذ والرد، نقبل كلامه.
نعم.
بيقولها من باب مش عايزين اسم الإسلام، نقول لهم لا. نحن أمة آمنت بربها واستسلمت لشريعة ربها، وليست لنا راية إلا شريعة الإسلام. نفرق بين اتنين، نفرق بين حاجتين.
تمام.
المنطلق الليبرالي والعلماني وغير المسلم، القرآن قال إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من هذا المنطلق لا، كلام مرفوض، لأن لن أنتقص ديني ولن أخجل من رفع راية ديني، لكن عدم رفع راية أو شعار ديني احتراما للقدرات الشخصية وللتفاوت بين البشر واحتمال السلب والإيجاب، أقول هذا صواب، وله في هدي رسول الله كما قلت في النص الذي ذكرت دليل. ومن ثم أنا أقول أنا مسلم، برنامجي أو عهدتي أو الميثاق الذي بيني وبين من ينتخبني أني أكون 1 2 3، فيسألونني عن هذا، فإن أصبت شكرت الله وإن أخطأت أستغفر الله، لكن في الحالتين لا تتحمل الراية المسألة. أما أقول الإسلام هو الحل، هو فيه غير كده؟ الإسلام حل، يعني برناردو شو بيقول لو محمد موجود النهاردة في عالمه يحل مشكلات الدنيا
صلى الله عليه
كلها بمقدار ما تحتسي فنجان من القهوة. واضح المعنى؟ ده راجل غير مسلم.
طيب دكتور، بعض الناس تكلم في هذا الباب وقالها صراحة، يعني طيب لما أنا أسمع أو أشوف يافطة متعلقة مكتوب عليها الإسلام هو الحل، ده لي مرشح، ومرشح تاني يقول لك الإيمان هو الحل، أنا مع مين؟ ده كلام حقيقي يجرى على أرض الواقع؟
لا الإسلام ولا الإيمان. الإسلام هو الحل رغم أن في الجميع، والإيمان هو الحل رغم أن في الجميع. مش ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا؟
تمام.
الهداية والتوفيق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش عايزك تقول لي الاسلام والحل ولا الايمان والحل، عايزك تقول لي
انت هتعمل ايه.
انت هتعمل ايه؟
جميل. طيب دكتور، لو انتقلت لنقطه تانية ويمكن مطروح على الساحه الان اللي هو التحالف الديمقراطي، او انا اصيغها باسلوب انا، ان بعض الاسلاميين الذين يحملون مشروع اسلامي ربما تحالفوا مع من يحمل مشروع غير اسلامي. انا عاوز اعرف حكم الشرع في التربيطات في التنسيقات في هذه التحالفات. لكن انا هذكر لك قول المتحدث الرسمي باسم جماعه الاخوان احمد حسن، بيقول قنوات التواصل مثلا مع حزب الحرية والعدالة مفتوح للجميع، والحزب يمد يده لكافة الاتجاهات. المتحدث باسم حزب النور المتحدث الآن بيقول من الممكن التحالف مع الليبراليين على أساس مبدأ التعاون على البر والتقوى. أنا عاوز أفهم.
شوف يا أستاذ أحمد، في الغرب الانتخاب بيكون لبرنامج حزب وليس لشخص. الانتخاب يكون لبرنامج حزب وليس لشخص.
تمام.
يعني الحزب بيجي في الولاية او في الدايرة هو له برنامج الناس حساه وعرفاه ومؤمنة بيه او رفضاه، وبناء عليه هم يجهلوا الممثل. الحزب داخليا يختار
من يمثله
واحد.
تمام.
ما بيطلعش اتنين. ما بيطلعش اتنين للدايرة الواحدة، خلاص؟ ما يضربوش بعض. مش لعبة تفتيت الأصوات. يعني ده ممكن يجي النهاردة واحد مش قادر يواجه الأستاذ أحمد، لكن يقدر يواجه عبد الله، ومش في دماغه الانتخاب، ينزل عشان يفتت الصوت.
مفهومة اللعبة دي؟
وصل المعنى؟
مفهومة، نعم.
وهذه خيانة لله ولرسوله.
نعم.
هذه خيانة لله ولرسوله. المفترض أنا كمسلم، احنا ما عندناش البرنامج الحزبي ولا القناعة بالاحزاب لا الاسلامية ولا غير الاسلامية. يعني احنا لسه على ارض الواقع ما لناش وجود. يعني اللي رافع شعار الاسلام هو الحل بيتكلم عن شرع اسلامي وليس عن عطاء بشري. الاسلام عالي قوي، لكن العطاء البشري على مستوى الاسلام ولا اقل، دي القضية. لو على مستوى الإسلام يا أستاذ أحمد، هل هنختلف الإسلام هو الحل والإيمان هو الحل؟
لا طبعا، على الإطلاق.
إذن الواقع بيقول إن إحنا مش على المستوى. الواقع بيقول
ليه؟ ليه يا دكتور؟
لسه أولا التجربة يعني في مهدها. اتنين، عشنا في زمن معوج أكتر مما نؤمل أن نعيش بعد ذلك.
طب ليه دايما الاسلاميين يتهموا ان هم، يعني انا اسف في اللفظ عن اللعبه السياسيه، دايما يلعبوا على التراك، يخافوا يخشوا جوه الملعب ليه؟
شوف، اللي عنده دين وفهمه في قلب الحدث وفي مركز الدايره، في مركز الدايره في السنتر اللي انت بتتكلم عنه، خلاص، ولا يخشى في الله لو ما تلاقي. دايما اللي بيمسك العصام المنتصف يبقى له حسابات خاصه.
نعم.
انا كمسلم ماليش حسابات خاصه. المفترض انا حابب ان انا النهارده اخواني الزموني انزل انتخابات، انا بقول انا بنفسي مش هنزل، الزموني ان انا انزل. نزلت وفاء لاخواني ورسبت في الانتخابات، هذا شرف لي. يعني البعض يرى عدم النجاح في الانتخاب
عار.
انا ارى في هذا الخضم
وسام شرف.
وسام شرف
ليه؟
إذا إخواني طلبوني معناه أنهم شايفين فيه الكفاءة. أنا ما طلبتهاش معناه أن أنا بريء من الهوى. لما يجي القاعدة العريضة ما تختارنيش معناها رفعت عن كتافي
كاهل المسؤولية،
المسؤولية أمام الله.
تمام.
يبقى فزت ورب الكعبة.
بس مين يفهم يا دكتور؟
ما احنا قلنا زمان وإحنا بنتكلم على المسؤولية، قلنا نحن مدرسة إذا عزلت أو انعزلت هنئت.
الله.
تتقبل
الله.
التهاني.
الله الله.
وإذا وليت تتقبل التعازي. تتقبل التعازي. ساعة ما شيل المسؤولية أنا محتاج اللي يجي يقول لي شد حيلك، ربنا يصبرك، ربنا يثبتك، ربنا يوفقك، كما لو إني فقدت أغلى حبيب عندي. بينما يوم ما أطلع من المسؤولية وأنا لا لي ولا علي، لا جرحت واحد ولا كلت مال واحد ولا خط في عرض واحد ولا في دم واحد، انا فزت ورب الكعبة. اذا لا يعنيني كمسلم ان اكون، لكن كل ما يعنيني الا اكون سببا في تضييع شرع الله. تاني، لا يعنيني أن أكون، إن أنا اللي أكون مكون مسؤول.
نعم.
لكن إذا ضاع شرع الله لا قدر الله ما كنش مشارك في هذا التضييع. فإذا ما أتيحت فرصة إقامة شرع الله أكون جندي لي شرف التمكين لهذا الدين. ده الإحساس اللي لازم يفهمه كل إنسان وهو يضع اختياره على ميزان العدالة الشرعي.
طيب دكتور هرجع لنفس النقطة مرة تانية، لذا سؤال يعني سؤال كتير جدا من الناس يقولوا طيب ليه الإخوان، ليه حزب النور، ليه حزب الأصالة، ليه يقبلوا في بداية الأمر التحالفات مع هذه التيارات العلمانية ليه؟
أولا لو ما قبلوهاش هو خايف، ما عندوش لسه الشجاعة الإيمانية المحضة أن يقول أنا مسلم بس.
طيب هل هذا القبول يوافق الشرع؟
والله إذا لعبت سياسة غير لما يكون أنت راجل متمسك بدينك فيه دخن،
فيه
النبي
دخن؟
فيه دخن.
طيب أنا
أرى فيه دخن.
هعرض لحضرتك يعني رأيي أنا قرأته، هو من قال بهذا الأمر أو قال بأنه أمر لا مانع منه شرعا احتج بحلف الفضول. النبي قال عنه لو أدعى إليه في الإسلام لأجبت، وده كان بيتكلم عن مكارم الأخلاق، حسن الجوار.
صحيح.
فإذا كانت هناك يعني قضايا سياسية عامة ممكن تتلاقى فيها وجهات النظر فما المانع يا دكتور؟
ما فيش ما يمنع، انا ما قلتلكش حرام ولا انه غير جائز، انا قلتلك ايه؟
طب من اين ياتيه الدخن؟
من اين ياتيه الدخن؟ ما يرفعه هؤلاء العلمانيون من معاداة شرع الله، من معاداة شرع الله.
نعم.
هذا هو الدخن فقط. يعني نحن ليس عندنا حرج في التعامل مع غير المسلم. غير المسلم الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان غير المسلم نصراني ولا يهودي ولا أنا أمرت بأن أكون معه على قدم المساواة في المواطنة ونتعامل بأريحية ومصداقية وقلب مفتوح، طيب فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ المسألة في أصلها لا غبرة عليها ولا شائبة فيها، إنما المشكلة في إيه؟ مشكلة إن إحنا لا زال البعض يتشدق ويتباهى والإعلام بينقل صوته وصورته والوسائل التقنية الحديثة عمالة تجيب لنا كلمات. يعني لو واحد النهاردة اتكلم على واحد على إنه خارج عن الإسلام أو كافر أو قرأ آية تقوم الدنيا ما تقعدش، ولو طلعت بنت من الطرف الثاني وصرحت أنها كافرة وثبت الإسلام ونبي الإسلام لا تجد إعلاميا واحدا عنده ذرة كرامة يرد عليه. يبقى في دخل ولا ما فيش دخل؟ الأصل في التعامل جائز في الإسلام، مرحبتين، احنا بنعمل لوطن واحد فما فيش مشكلة، بس يبقى في احترام. ايه الاحترام؟ زي الاسلام ما امرني انا ان احترم اعتقاده الفاسد او اللي كفر بيه او اللي خرج بيه عن شرع الله، واحترمه كانسان وكمفكر واخد الصواب منه بصرف النظر عن فساده الشخصي في وجهة نظري، برضو امره هو انه يحترمني، يحترم ديني، يحترم شرع ربنا، بلاش بمنطق الاغلبية والاقلية بكل مقاييس الدنيا بكل دساتير أهل الأرض.
طيب هل هذا الكلام يعني يؤخذ أيضا على نطاق لو كان في حزب معين يعلن رفضه للمشروع الإسلامي والمادة الثانية في الدستور، هل يجوز التحالف مع بعض التيارات الإسلامية ومع هذا الحزب؟ طيب ويعلن صراحة،
ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه، كيف أتحالف وأن المسلم مع من يرفض شريعة الإسلام؟
نوضح كده،
هذا دخن.
جميل جميل،
هذا دخن
جميل. طيب مع كل هذا التقريب بين بعض المذاهب الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية وبعض الأحزاب غير التي لا تحمل مشروع إسلامي، ألا ترى أن في خلاف بين أتباع الأحزاب الدينية وإحنا داخلين على انتخابات، كيف يمكن التقريب بين أنصار هذه الأحزاب؟
شوف يا أخي الكريم، إحنا يعني العقلاء أو هكذا أفهم، العقلاء يتمنون على الله أن تنتهي الانتخابات بأسرع وقت وليأتي من يأتي. أنا شخصيا لا يعنيني، لأن أي خسارة تأتي نتيجة الانتخابات أيسر 100 مرة من الوضع اللي احنا فيه. واضح المعنى؟ يأتي بقى الرافض للمادة التانية للي عايز المادة التانية، ويبقى الشعب له كلمته الأخيرة فيما بعد. في الأول وفي الآخر الدستور هيتعمل، عملوا الإسلاميين، عملوا الليبراليين، هيعرض على الشعب والشعب يقبله أو يرفضه. بس الفرق بين الحالتين، احنا النهاردة في حالة لا دولة ودولة، الاسم ان في دولة ولا دولة، واضح المعنى؟ لكن ساعتها في دولة.
طيب انت قلت كلمة يعني مهمة جدا، احنا في وقت لا دولة. انا يعني هفاجئك بامر ما تزعلش مني فيه. بعض الناس من المتابعين لحلقاتك الماضية متفق مع حضرتك، مع كلماتك ربما تكون الشديدة في بعض الاوقات على المجلس العسكري او على شيخ الازهر او على رئيس الوزراء، لكن في البعض الاخر بقول دكتور عبد الله ماله كده شادد على المجلس العسكري، ماله دايما بينتقد شيخ الازهر، ماله دايما بينتقد الحكومة. حضرتك ترد على الكلام ده وتقول ايه؟
اذا احببت انفعلت، فليست النائحة كالسكلة. وانا اعرف للمجلس العسكري قدر كبير، وقلت قبل ذلك المفترض ان هذه السلة من الرجال هم رجال الحكم السابق ورجال مبارك بالدرجة الأولى.
نعم.
لكن الله عز وجل جعل في قلب الشعب المصري حبا وتقديرا للمجلس العسكري، وهذا منا من الله. هؤلاء أنا أغبطهم، أنا حين أذهب للجيش أعطي محاضرة أكون في غاية السعادة. لماذا؟ أنا أتمسح فيهم لأنهم عين باتت تحرس في سبيل الله، وأنا أريد أن أنال من ورائهم حسنة.
نعم.
فإذا كان قد تحمل المجلس العسكري الأمانة في هذا الوقت الصعب، وأصبحت له وساما على صدره تعلو الضبابير والنسر وكل الرتب اللي وضعها على كتافه، هي أفضل لأنه تحمل حفاظ البلد والدفاع عنها في هذا الوقت العصيب. أنا لا أرضى له أبدا أن يحمل وزرها أمام الله يوم القيامة.
يعني دي شدة حب
طبعا. لأنه تحمل فأصبح فتاجا فوق الرأس، لكنه بطيء جدا ومتخلف في مواطن كثيرة عما كان يجب عليه أن يفعل. لذلك ننخيه، لعل ننخيه عبن صحيه.
تمام.
ننخيه لعله يصحو إلى ما ينبغي أن يفعل حتى ينتهي بالمهمة وهو ناجح بامتياز، لا يحمل دما في رقبته لأي مواطن مسلم أو نصراني.
جميل.
ولا يحمل جنيه واحد يضاف على ميزان المدفوعات دينا على مصر، ولا يدفع مسؤولية مواطن واحد يبيع نفسه للمخابرات الليبية أو غيرها بأي دافع كان، ويستطيع أن يفعل ذلك فيما أفهم. شرف جزء من هذه المنظومة التي أقولها. أما شيخ الأزهر في نظري فهو فوق ذلك، لأن الله شرفه بما لا مزيد عليه. لو كان من طلاب الدنيا يرشح نفسه رئيسا للجمهورية وأنا أول من يقف خلفه بصرف النظر عن مدى كفاءته ولو بالعصبية للمكان، لكن الأمر ليس كذلك. الله شرفه، فإن لم يجمع أولاده تحت عباءته تحمل وزرا أنا أشفق عليه منه ولا أتمنى أن يلقى الله به، لا أتمنى أن يلقى الله به. إقصاء الصالحين والعناصر المتميزة التي يشهد لها القاصي والداني من أبناء الأزهر عمدا، هذا بعض سيئاته في حسناته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
هيرد لحضرتك بعض الناس يقول طيب ممكن يكون إقصاء بعض الناس من وجهة نظر حضرتك يعني دولت ناس كفاءات، لكن هم عنده مش كفاءات.
ليسنا عبيدا إلا لمن خلقنا، ولا يصلح هو ولا غيره، ولا أصلح أنا ولا أنت لأن نكون الحكام على الناس أن هذا يصلح وهذا لا يصلح. الله جعل لنا باسم الإسلام مبدأ وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
يجتمع بإخوانه وشيوخه وتلاميذه. فالعاملون بالأزهر واحد من ثلاثة: إما أنه شيخ لشيخ الأزهر، فنحن تربينا على أن من سبقنا بعام في الدراسة وإن لم يدرس لنا هو شيخ لنا، فما بالك بمن تتلمذنا حقا على يديه وهم موجودون في الأزهر شيوخ له، كما أن في الأزهر تلاميذ له ثم أقران، هو أستاذ وهم أساتذة. إن جمع هؤلاء واستمع إليهم وأخذ عنهم ثم اتخذ القرار الذي يزعم أنه هو الأصوب من وجهة نظره لا نناقشه ولو كان مخطئا من وجهة نظرنا. أما ألا يراهم أصلا، أما ألا يراهم أصلا، فمن كان يحبه فليسمعه مثل ما أسمعه أنا لأني أزعم أني أحبه. وقلت قبل ذلك لو أني التقيت به يوم القيامة، وسيحدث هذا إن شاء الله، فجمع أبناءه من صلبه ووقفت أنا لأتكلم عن الفترة التي تعاملنا فيها سويا، سأخرج بثلاثة نتائج: لن يغلبني في حبي له أبناؤه من صلبه، وهذا تحدي، والذي يفصل فيه الله يوم القيامة. الثانية أني قدمت له ونحن في عمل سويا ما لم يزد عليه غيري، لست أفضل الناس لا، لكن لم يتقدم علي زميل أو قارئ أو قرين ولم يقبل. الثالثة: لا أفهم حتى الآن لماذا يحارب الدعوة الإسلامية وكلية الدعوة الإسلامية، وإن كان فيها من عيب فيما يراه هو، فهو قاسم مشترك في كل كليات الأزهر، بل في القسم الذي تخرج هو منه وتعلم فيه ودرس فيه، وهو قسم العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين. ثم في النهاية الأب يسهر ويجوع ويتعب من أجل أن يرتاح أولاده، فإن كان شيخا للأزهر لابد أن يسهر ويتعب ويمرض من أجل أن يجمع أبناءه المسلمين، إن لم يفعل يبوء بوزرها. ففي فرط حبي له وحبي لأزهري راية هذا الدين التي لا أرى راية تعدلها قادرة على جمع كلمة المسلمين، لذلك كانت الكلمات: ويوم أن أرى ولو بصيص أمل بسيط على أرض الواقع لن يكون تطاولا يوما ما، وإنما هو نصح لله ولرسوله. والصحابة قالوا لعمر: قومناه بسيوفنا لكننا لا نرفع سيفا ولا نرفع قلما، وحسبنا كلمة، كلمة حب ووفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد قلت قبل ذلك في هذا البرنامج وفي غيره، قلت إصلاح الأزهر من تحت قدم شيخ الأزهر، مقام شيخ الأزهر خط أحمر، وقلت بعد صدور الوثيقة انتهى هذا المعنى عندي، لأنه بصدور الوثيقة هي شهادة وفاة لعلماء الأزهر باسم الشيخ، وشهادة ميلاد زورا باسم الأزهر لكل كافر حاقد على الإسلام.
إذن مشاهدي الكرام، فضيلة الدكتور عبد الله بيؤكد على كلام سيدنا أبو بكر عندما قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. طيب نرجع مرة تانية فضيلة الدكتور لموضوعنا النهاردة، وهو متعلق بالانتخابات، وهتكلم عن موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات، وأنا عندي كده في هذا الباب شقين. الشق الأول: هي كبتذهب لصناديق الاختراع وبتضع صوتها أو كمرشحة؟ هقف الأول مع المرأة عندما تدلي بصوتها، حكم الشرع في هذه المسألة.
المرأة كالرجل في هذا المعنى، فالنساء شقائق الرجال، وليس في هذا اختصاص للرجل ولا إقصاء للمرأة.
تمام.
فما اختصت به المرأة في الشريعة الإسلامية ليس منه هذا الباب، وعليه فما يقع على الرجل من حكم هو مثله على المرأة.
طيب المرأة كنائبة في البرلمان،
لابد أن يعني نخرج بقى عن نشب عن الطوق ونطلع من الكيجي على الأقل ولا من الحضانة يعني. الكوتا والمقاعد خاصة بالمرأة ومقاعد خاصة بأي فئة من فئات المجتمع هذا تضليل للمجتمع.
يعني
أفراد المجتمع رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين على قدم المساواة.
تمام.
فلا تعطي فئة أو فصيلا لأي سبب أو بأي دافع ميزة ليست لغيره. يعني ما ينفعش كنا زمان بنتكلم على كوتة المرأة مثلا. مرأة احنا محتاجين نعين. ده كلام فاضي. إذا قلنا أنتوا بتقولوا المرأة زي الرجل خلاص احنا بنقول ليس الذكر كالأنثى لكنها في الحقوق والواجبات مثل الرجل. إذا أنتوا بكلامكم أو بكلام الإسلام هي كالرجل خلاص تدخل. وإذا كانت أكفأ من الراجل اللي مترشح قدامها في نفس الدائرة لا حرج لو أنا أعطيت صوتي للمرأة ولم أعطيه للرجل.
طيب هيرد عليك بعض الناس بأمور. الأمر الأول لو أنت حضرتك قلت أن يجوز أو يجوز للمرأة أن تترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الشورى هيرد عليك رقم واحد بيقولهم هذا يتعارض مع الواجب العيني المتعلق بالمرأة اللي هو حقوق الزوجية حقوق الأمومة حقوق البيت حقوق المسكن إلى آخر. يعني
يا أخي الكريم أنا لما ترشح لأي مجال أنا غارم ولا غانم؟
غارم.
غارم
ده المفترض.
أنا لا أعرف إلا المفترض لا أعرف إلا ديني. أنا غارم على حساب مين؟ مش على حساب صحتي ووقتي وجيبي ومراتي وعيالي. أنا لو رحت أسأل بيتي وعيالي النهاردة إيه رأيكم يا أولاد أنا هترشح النهاردة في مكان ما هيقولوا لي إيه؟
مش هنقعد معاك مش كيت كيت
لا إلى آخر. متروحش. إحنا أولى.
أولى بوقتك
طبعا.
نعم.
إذا أنا غارم أحل مشكلتي أولا دي مسؤوليتي أنا. طيب يا زوجتي الحبيبة أنا أبذل جهدي وأزعم أنه في سبيل الله وفي سبيل وطني اللي رباني وكبرني وعلمني يمكن تجيلك دعوة حد سمع مني كلمة أنصفت المظلوم تبقى لك أنت وأولادك زخرا تقول لي روح ربنا عينك ويبارك لك اتحلت مشكلتي أنا المسؤول عن حلها. طب لو عجزت عن حلها ما يلزمنيش شرعا أن أنا أكون في خدمة الناس.
تمام.
واضح المعنى
قيد مهم.
فاذا انا كرجل مسؤول ان احل مشاكل الخاصه عشان اخدم مجتمعي اذا كنت من هواه خدمه المجتمع. وكذلك المراه كونها بقى عندها بيت هتخسره ولا هتكسبه دي مسؤوليتها الشخصيه. انا اللي يعنيني في الاول وفي الاخر ان هذا مرشح او هذه مرشحه الاختيار قائم على الكفاءه والامانه. أكثر المرشحين كفاءة وأمانة هو من سأعطيه صوتي لا من ينتمي إلى جماعتي أو أنتمي إلى جماعتي.
هيرد عليك مرة تانية وقوله فضلت الدكتور أن لما بعض الناس يجيز أو يبيح أن المرأة تترشح في مجالس الشعب يبقى أنت بتجعل لها أو هو ده المفترض أن درجة أعلى من الحكومة لأن المرأة أو أي عضو من حقه أنه يستجوب رئيس الجمهورية ويبقى احنا مكناها من الإمامة العامة لكن من الباب الخلفي.
يا أخي الكريم ده عامة الناس من حقه يستجوب رئيس الجمهورية في الإسلام وهو ده الإسلام. أما عمر على المنبر وهو أمير المؤمنين أراد أن يجعل قيمة معلومة لمهر النساء من الذي اعترض عليه واستجوبه؟
امرأة
وعلى عينك يا تاجر من أين لك هذا يا عمر؟ والله يقول وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيقول رضي الله عنه الذي رباه رسول الله يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. أصابت امرأة وأخطأ عمر أي باب خلفي يا مولانا؟ هذا حق أصيل لكل مواطن. رئيس الجمهورية مش على الحصانة اللي بيتكلموا عنها مش في الإسلام. الحصانة اللي بيتكلموا عنها
ده السؤال والله لسه مسؤول عنه بالأمس حكم الشرع في الحصانة.
الحصانة اللي بيتكلموا عنها مش في الإسلام.
جميل.
لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة ولا وزير ولا عضو مجلس الشعب ولا شورى ولا كائنا من كان. الكل يسأل ولو كان سؤالا عبيطا. يعني لو واحد تفكيره على قده واعترض عليه ولا حاجة ولا يغضب
ولا يغضب.
النبي صلى الله عليه وسلم عليه السوق السلام. فاحتك برجل فقال له أأعمى أنت؟ وراح زاغل سيدنا النبي. النبي رد بص كده وابتسم وقال له لا لست بأعمى. خلصت. بيسألني هو أنت أعمى؟ قلت له أنا مش أعمى. شوف خدها ازاي، كيف أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلق رسول الله وهذا وديننا يا جماعة. فاحنا حصانة عندنا ان واحد يبقى خلاص ويعدي والشنطة الدبلوماسية وحاطط لي فيها مخدرات وبيع لي فيها سلاح، كفاية بقى هبل بقى، كفاية العهد البائد هذا. لا، ما يمضي على الصغير يمضي على الكبير، ما يمضي على الصغير يمضي على الكبير في كل الاعتبارات.
طيب دكتور، ما تعالى نقف مع بعض الانحرافات اللي مش ممكن، ده أكيد ممكن بتحصل في أوقات الانتخابات
زمان ولا جاي في اللي جاي؟
الله أعلم.
لا قول لي في اللي فات عشان ما تزعلنيش. أنا أتمنى اللي جاي ما حصلش فيها كلام.
طيب
موضوع، خليها في اللي فات.
موضوع التصويب بالعصبية النهاردة احنا كأبناء قرية في مرشح عندنا من القرية، احنا كلنا نتكاتف علشان خاطر ننجحه حتى ولو لم يكن هو الأكفى. تقول لهم ايه؟
أقول هذه خيانة لله ولرسوله.
خيانة لله ولرسوله؟
نعم، هذه خيانة لله ولرسوله، بل يجب أن يختار الكفء الأمين، أن يختار الكفء الأمين، وإن لم يكن قريبا وإن لم يكن حبيبا وإن لم يكن من حزبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اختار وهو يعلم أن غير من اختار أكفأ وأرضى لله فقد خان الله ورسوله.
حضرتك بتؤكد على معنى المجاملة أو المحاباة اللي بعض الناس ممكن يجامل بصوته لفلان أو عشان خطر عمدة القرية أو شيخ البلد أو رئيس الحي.
أبدا
نعم.
ليس هذا في الإسلام بحال من الأحوال.
طيب دكتور، موضوع الرشوة في الانتخابات كانت عناية بارزة في الانتخابات الماضية وأخذت أشكال عدة، سواء كانت إكرامية سواء كانت أجرة سواء كانت مساعدات، حكم الشرع في هذه المسألة؟ عاوزين نوجه سهام قوية لمن يمد يده إلى هذا الباب.
لا، أجرة ما أقدرش أتكلم فيها. يعني أنت شغلت، أنت راجل مرشح وأنت جبت مجموعة اشتغلت لحسابك بتساعدك بتنقلك حاجتك، اديتها أجر، هذا ما أقدرش أتكلم فيه.
طيب
هذا حق، لكن
الإكراميات وما شابه المساعدات،
لكن شراء الأصوات
نعم
بأي ستار أو بأي دافع هذه خيانة مركبة.
خيانة مركبة؟
نعم، لأنه أولا خان الأمانة، أمانة الاختيار، ثانيا أكل مالا حراما.
طيب أنا عندي كلام أو أثر ابن مسعود عاوز أفهمه. كلام ابن مسعود وكلام ده موقوف عليه بسند صحيح، يقول الرشوة في الحكم كفر
طبعا
وهي بين الناس سحت. أفهم كفر هنا يعني إيه؟
لا، هو طبعا ليس كفرا مخرج من الملة، كفر دون كفر
كما
يعني من ترك الصلاة فقد كفر، والكفر معناه الستر، وهذا يعني أنه دخل في زمرة المنافقين عياذا بالله، لكنها مال سحت بنص الآية، إن من أخذ مالا ورماه للحكام ليأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وهو يعلم. القرآن حرم ذلك ونهى عن ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وهذا نص في هذا الباب.
نعم،
هذا لا يجوز شرعا. اكتسب مالا حراما وأكل سحتا وظلم رعية وضيع دينا، كل التهم دي حطها مع بعض مركبة تبقى خيانة مركبة.
علشان كده في حديث عند الإمام الترمذي في سند حسن من حديث أبو هريرة بيقول لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
طبعاً
في الحكم،
في حكم من باب أولى.
نعم،
أصل الراشي والمرتشي في حياة الناس بقت المسألة متعلقة بأفراد إما بفردين أو بثلاثة، لكن في الحكم هتتحمل مسؤولية التضييع الأمانة على مستوى الرعية كلهم،
مستوى واسع
طبعا.
نعم. طيب دكتور عبد الله، برضو من الأمور اللي بتحدث إن بعض الناس ربما يداهي المرشح، أنا همشي وليكن عفوا مع دكتور عبد الله في انتخاباته علشان خاطر لما دكتور عبد الله ينجح يعينني مثلا في منصب قوي، عضو مجلس محل محافظة، عضو مجلس محل مركز، يرقيني في وظيفتي إلى آخر إلى 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 غير ذلك من الأمور. تقول لي
نفس اللي هياخد فلوس، نفس اللي هياخد منصب، نفس اللي هياخد
نفس القصة.
أنا هخدم المرشح الكفء الأمين وهدفعله من جيبي، وده الفرق. الرهان على أمان مصر في الفترة اللي جاية ان انا احسن الاختيار. لما اتحل الاتحاد السوفيتي انتشرت في مذكرات كيسنجر رئيس المخابرات في الاتحاد السوفيتي النائب بتاعه هو اللي مسك مكانه.
نعم.
فبيسأله بيقول له احنا كنا اترصد عليك انك قعدت مع قائد السي اي اي الامريكي لمدة دقيقتين اتنين وما خدتش منه حاجة. ايه اللي كان بينكم؟ قال له طلب مني ان انا ما عينش الا اسوأ المرشحين. يعني هو كان صاحب القرار الاخير ده يتعين او ما يتعينش، هو الاستطلاع الامني. فكان يقلبوا صفيحة الزبالة الله يعزك. الحلو ده لازم يمشي، ما ينفعش يجي يجيب اسوأ الوحشين. امريكا اول حرب عملتها ضد روسيا عشان تحل روسيا الاتحاد السوفيتي تولية غير الكفاءات، وده مش جديد علينا كمسلمين لان النبي قال الكلام ده قبل ما نشوفه عن السي اي اي. لا، النبي قال الكلام ده، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال وما اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اذا وسد الامر الى غير اهله
فانتظر الساعه.
انتظر الساعه. طيب انا ما اعرف اقول فلان ده هو الاكفأ، بس لكن انا متخوف باي وجه ستلقى الله يا من تبسبس ويا من تقول هذا الكلام، باي وجه ستلقى الله يوم القيامة. فقط هذه المسألة.
طيب فضلت الدكتور، حكم استخدام بعض الايات القرآنية واسقاطها على بعض المرشحين من باب تأييد مرشح او التنديد بمرشح، زي مثلا ما بنسمع في التجمعات الانتخابية كونوا انصار الله.
احنا اتفقنا هي زيها زي الاسلام والحل،
نفس القصة.
انصار الله،
نعم.
هو انت، هو الله هو المرشح؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قل لي انا هعمل كذا، هطبق شرع ربنا، اعلن لنفسك راية تخصك انت وقدم الدليل على كفاءتك فيها فقط.
طيب بيحدث في بعض القرى تحديدا في بعض الائمة على المنابر بيعتلي ويداعي لبعض المرشحين، توجه له رسالة؟
اذا لم يتجاوز النصيحة، اذا لم يتجاوز النصيحة ببيان مميزات او امارات الكفاءة لمرشح ما او العكس فلا بأس بما يفعل.
نعم.
وهو من باب التناصح والتعاون على البر والتقوى، وده متاح اظن بيتقال في الاحزاب وبيتقال في المنتديات وبيتقال في الاعلام وما يفرقش هنا عن هنا. لكن اذا قال امرا ان هذا هو امر الله وده شرع ربنا لا، هذا لا يجوز بحمل الاحوال، ولم تجعل المنابر لهذا وليست رسالتنا هكذا.
طيب سؤال انا عاوز اختم بالحلقة. كثير من الناس يتساءل لو وصل عدد كبير جدا من الاسلاميين الى مجلس الشعب والشورى وطلبهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، كيف يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية مع مراعاة الواقع الذي نعيشه؟
الواقع الذي نعيشه يحتاج إلى تبصير الناس بالشريعة الإسلامية وتهيئة المناخ لفهمها واستيعابها وتوفير أسباب تطبيقها ثم تطبيقها.
نوضح شوية.
لا، النبي ربى 13 سنة
صلى الله عليه وسلم،
النبي ربى 13 سنة، تدرج تحريم الخمر في القرآن على مراحل أربعة. ما تجليش من مجتمع يعني ما كاد يبقى من الإسلام إلا اسمه أو رسمه، وبعدين تقول لي في غمضة عين أنت هتطبق شرع ربنا؟ اطعم الجائع، وفر العمل، ثم أقم شرع الله سبحانه وتعالى. من شرع الله أن تعلم الناس. يعانون الإمام البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل. باب ايه؟
العلم. قبل القول والعمل،
قبل ما في كلام، امر بكلام او عمل اعرف الاول.
تمام.
ويستدل على ذلك بقول الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
طيب فضيلة الدكتور، واحنا بننهي اربع حلقات متصلة عن اخرجوا الي عرفاءكم، حضرتك تحب تقولي في النهاية؟
اقول ان الله حفظ مصر مع قيام ثورتها المباركة،
ولم يفعل أحد منا شيئا غير الذي أراده الله.
تمام.
فكل الناس أرادوا وأراد الله شيئا آخر. فإذا كان الله قد أراد لكم ما أنتم فيه الآن فلا تضيعوه باختلافكم وتنابذكم. فإن العودة إلى النظام القديم في أشخاص آخرين أو نفس الأشخاص وارد إذا خنتم الأمانة. أما إذا صدقتم فإني أبشركم أن على أرض مصر أقام يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم منهجا عز الله به الدنيا وأطعم به العالمين. حينما أول رؤيا الملك تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. حتى نصل إلى هذا الرخاء وهذه الرفاهية وتحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين وتحقيق العدالة المطلقة والمساواة التامة لكل مواطن على أرض مصر، لابد أن نقيم 3 أشياء. الأمر الأول أن نكون أبناء عمل لا قول، لا أن نكون من أرباب الحناجر. مطلوب منا أن نعمل لبناء هذا الوطن حتى إذا كان منا هذا الجهد وجدنا الثمرة. الأمر الثاني ألا نكون للبيع، ألا نكون للبيع تحت أي مسمى، فنحسن اختيار من يصلح لقيادة السفينة ويمثلنا من أقل تمثيل إلى أعلى تمثيل. فإن كنا لسنا للبيع وصدقنا في الاختيار ثم جاءت الثالثة تابعناهم، فإن أقاموا أنفسهم على ما عاهدوا الله عليه بقوا في أماكنهم وإلا خلعناهم ليأتي غيرهم. الثلاثة تعني منتهى المعادلة، عدالة تامة، مساواة كاملة، رفاهية لهذا الشعب الأبي. فإما أن تكونوا أو لا تكونوا، وإن شريعة الله هي سياج الأمان للمصريين جميعا، مسيحيين ومسلمين، ليبراليين وإسلاميين. فكونوا على قدم المساواة في حب هذا الوطن، وجربتم شعائر كثيرة فلا يضيركم أن تجربوا شريعة الله ولو على سبيل التجربة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
فضيلة الدكتور عبد الله، يعني أنا وعموم المشاهدين بنطلب حضرتك من حضرتك في نهاية هذه الحلقة يعني أن تدعو، ونحن نؤمن على دعائك، أن يولي علينا من يعني من يصلح ومن يصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رافع السماء بغير عمد، ويا مجري الأرض على نهر جمد، يا من أمرك بين الكاف والنون. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لمصر أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا بفضلك من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم
لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وأذهب كيد عدونا وارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا وباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا مطمئنا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين يا رب العالمين. ويمكن بذكركم بكلمة فضيلة الشيخ علي طنطاوي مرة تانية عندما قال بأن رياح الإصلاح والإفساد التي تؤثر على الأمة العربية والإسلامية تبدأ أولا من مصر. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك
ولكم جزاكم الله خيرا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم منا أطيب المنى وأرق التحية. وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
لا 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 تنحرف لا لا تنحرف واسلك طريق المهتدي.